بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا. النفس البشرية بحر متموج بالطاقات، والذي لا يعرف حركة النفس يضيع في خضم الحياة. لكي يكتشف الإنسان طريقه في الحياة يجب عليه أن يكتشف نفسه أولا، ليعرف كيف يتحرك وكيف يمشي، لأن المشي تختلف أو المشية تختلف. واحد يمشي متعثرا في حياته، وواحد يمشي على هدى، أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم. منطق عقل، من الذي أهدى؟ من صاحب الهداية والمحبة؟ المكب على وجهه، المتعثر الذي يقع بين خطوة وخطوة يقع ويسقط على وجهه، أم المنطلق في الحياة الذي يمشي على صراط مستقيم وهو على بصيرة من أمره؟ لا شك أنه هذا صاحب اليقين. يأتي القرآن الكريم يوضح لنا معالم طاقات النفس حتى تأخذ بحجرة وحجزة الحق وتمشي ونمشي معنا. أول شيء يواجهنا في النفس الطاقات المتضادة المتضاربة. هذه ملاحظة لو تحدث فيها عالم 100 سنة لا بل 1000 سنة ما ينتهي الحديث، لأنه ما يوجد أحد ولا توجد مدرسة أشارت لهذه الطاقات النفسية إلا مدرسة أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين. ومدرسة أهل البيت كلمات الله. ولو أن البحر، لو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده 7 أبحر ما نفدت كلمات الله. فحقيقة تحتاج إلى دقة. الطاقات متضادة متضاربة. لماذا متضاربة؟ لأن الأشياء تعرف بأضدادها. أنت كيف تعرف العقل؟ العقل لا يعرف إلا عند من سلب العقل. العاقل تعرف العاقل عندما يكون واحد مجنون في المقابل. تصرفات هذا المجنون تكشف لك تصرفات العاقل. كيف تعرف عظمة الصحة عندما تنظر إلى مريض أمامك يعاني من العلل والأوجاع؟ تعرف قيمة الصحة. الأشياء دائما تعرف بأضدادها. الصدق يعرف بالكذب، والحق يعرف بالباطل. الباطل موجود، الحق موجود. فتعرف عظمة الحق من خسة الباطل ونذالة أهل الباطل. شوف هكذا. تعرف عظمة الإيمان كذلك. الإيمان كيف؟ أيضا من هذا القبيل انطلاقة الإيمان تعرف بالكفر. فالأشياء تعرف بأضدادها. النفس البشرية هذه نفسي ونفسك بحر متلاطم من الطاقات المتضادة، كل طاقة كل حزمة طاقة إيجابية تقابلها حزمة سلبية، حتى تبين هذه. ولذلك المؤمن والإنسان مسؤول أمام الله بإحياء الحزمة الإيجابية وإماتة الحزمة السلبية. هكذا قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، ونفسي وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. من حكمة الله أن النفس يلهمها رب العالمين الفجور، لأن الفجور من خلال الفجور الإنسان يعرف التقوى. ما أقصد من خلال الفجور يعني يدخل بالفجور، إذا يكون هكذا يكون من خلال الشك يعرف اليقين، لا، كلامي واضح من البداية. هذه صورة الفجور أمامك وهذه صورة التقوى. فصورة الفجور ظلماء كلها ظلمات، وصورة التقوى كلها نور وإبداع وخير وعطاء وأنس وراحة نفسية. فتعرف العظمة هنا. حتى يوم القيامة نحن إذا كتب الله لنا أننا نكون من أهل الجنة بحول الله وقوته، فما ندخل الجنة رأسا، لازم نمر على جهنم. تمر يعني ما تدخل فيها، لا. بعضهم يفسر الآية وإن منكم إلا واردها، يعني يتصور الله يدخلنا بالنار وبعدين يطلعنا الجنة، لا أبدا. صاحب الجنة ما يدخل بالنار لكن يمر على النار، يسمع العذاب يشوف العذاب، ولما يذهب إلى الجنة ما ينقطع عن أهل النار أيضا. يعني دائما حتى ضيوف يجون عندك في الجنة، ضيوف من أهل الجنة يتزاورون، والأعلى يزور الأدنى، لأن الجنة طبقات كما أن النار طبقات أيضا. في مكان واحد قد يكون في النار الطبقات ما تعني طبقة عن طبقة، الطبقات في النار موجودة بين طبقة وطبقة بين السماء والأرض، هذه موجودة. لكن بنفس الوقت كل إنسان يعيش طبقة وحالة معينة، حتى أهل الطبقة الواحدة يعيشون ملايين الطبقات في النار، لأن لما يقول المستضعفون يطلبون من الله ربنا ضاعف العذاب على هؤلاء الذين أضلونا، يقولون لرب العالمين هؤلاء المستكبرين ضاعف عليهم العذاب وأنزل بهم العذاب والنقمة. الله يقول لكل ضعف ولكن لا تشعرون ما تعلمون. حتى في الحديث القدسي انت تشوف في مكان واحد في نفس المكان واحد يعذب بدرجة مليون من العذاب، واحد يعذب بدرجة 100 او بدرجة 10، لكن هذا صاحب العشر درجات ما يشعر بصاحب المليون، بس صاحب المليون يعرف العشر درجات كيف، لانه هو عنده مليون فيعرف العشر درجات من العذاب ما هي. كذلك في الجنة الطبقة الأعلى ينزل إلى الطبقة الأدنى، لكن أنت ما تصعد إلى الأعلى، لاحظ كيف، لأنه أنت خليك أنت بالأعلى وأنا بالأدنى حتى الخطاب يكون فيه أكثر أدبا وخلقا. أنتم في الطبقة العليا في الجنة، واحد آخر في الطبقة الدنيا، هذا صاحب الطبقة الدنيا ما يستطيع أن يصعد إليك فوق، لأن إذا وصل عندك يعني بلغ الدرجة هذه ولازم ما يبلغ، لكن أنت تنزل عنده، إيه معقولة تنزل عنده وتشوف تشاهد. إذن حتى في الجنة قبل رواحنا للجنة نمر على جهنم. في الجنة ضيوف عندك زوار تحدثهم عن شخص، تقول كان عندي رفيق وصديق في الحياة، هذا كان يستهزئ بعذاب القبر وبمنكر ونكير، يقول من رأى إنسانا يعذب في قبره، هذا تراب وحجر وعظام نخرة وينتهي كل شيء. فيقول لي ليس هناك جنة ولا نار، وكاد أن يوقعني. هذا صاحب الجنة المؤمن ينقل للضيوف اللي جايين يزوروه في قصره،
يقول لهم هذا الصديق كاد أن يسقطني أن يوقعني معه في الشيطان وفي النار، لكن رحمة الله أنقذتني. الآن شنو رحمة رب العالمين؟ حضر مجلس الإمام الحسين، مجلس الرسول الله، قام بعمل خير، مسح دمعة عن يتيم، عن محروم، قضى حاجة إنسان. هذا العمل يسبب الرحمة ويسبب الهداية. يقول الله سبحانه وتعالى رحمني، فيحكي لهم عن صديقه في الدنيا. يقول هذا الليل والنهار لما نجلس يستهزئ بالآخرة، بالجنة، بالنار، يضحك على رجال الدين، على العلماء، يسخر منهم. بعدين يلتفت إليهم يقول: تحبون تنظرون إليه؟ هل أنتم مطلعون تطلعون عليه؟ الآن هو في الجنة. قال: هل أنتم مطلعون؟ فيجابوا نعم. رأسا في نفس اللحظة يحضره بنفس اللحظة. وهذه في قضايا تقريبية إليك الآن، تلفزيون شوف قضايا تقريبية، واحد هنا بالجزيرة العربية يتكلم مع شخص في اليابان، شخص آخر في أستراليا، شخص آخر بأمريكا، ثلاثة أربعة، وكل صورهم تطلع واحد يتحدث مع الثاني. هاي صورة تقريبية، المسألة أكبر مما تتصورها أنت. المسألة ما تعني أن هناك تلفزيون موجود بالجنة وأبو النار يطلع بالتلفزيون، لا لا لا، هو نفسه يكون موجود، لأنه ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، لا أهل الجنة ولا لأهل النار. أهل النار وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، ما جايب ذهنهم أبدا هذا العذاب. هم يصورون النار مثل هذه النار تقع على الجلد تحرقه تحرقه، أو واحد يحترق يتفحم يموت. أما أن النار من كل مكان تأتيه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت، لاحظ المعنى. وبعدين: يا مالك ليقضي علينا ربك، مالك مدير جهنم، رئيس جهنم، خازن النيران، يا مالك، أهل النار يخاطبوه، يا مالك ليقضي علينا ربك. يقول بعد 20,000 سنة يجاوبهم استهانة بهم، قال: إنكم ماكثون، خليكم مرتاحين، كنتم بالدنيا وما مشيتوا عدل، وشفتوا الله سبحانه وتعالى كيف. تلاحظ شلون المسألة؟ الآن واحد ممكن يقول: هذا واحد عايش له 60 سنة معاصي، يروح 60 مليار سنة يعيش بعذاب؟ طبعا. هي المسألة المسألة لا تقدر بالوقت. إذا واحد مجرم يقتل إنسان ما تستغرق رمشة عين، العمل اللي يقوم فيه ما يأخذ منه وقت أكثر من لحظة، تمام ولا متمم؟ لكن هذا العمل ما يقاس باللحظة بالزمن، إنما يقاس بتأثيره ويقاس بالمعصية لله العلي العظيم. وأن هذا الإنسان لو عاش مليارات السنين في الدنيا لبقي على معصية الله، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا. الإنسان الوقح، أخي الإنسان يشوف النار يشوف كذا، قال: رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعث. بعدين الله سبحانه وتعالى في مكان آخر كما قلت لكم يقول: ولو ردوا، إذا رجعوا للدنيا، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. يعني الله يبين لك عدالة، يقول: أنا لو أعلم الصدق منهم يمكن أرجحهم للدنيا، لكنهم كذابون كاذبين. سبحان الله، في لحظة الحساب فريق في الجنة وفريق في السعير. وطريقة القرآن هكذا يا أخوة، من أول سورة إلى آخر سورة تشوف في كل صفحة من القرآن ذكر للجنة والنار، العذاب والنعيم. تلاحظ حتى واحد يتربى تربية صحيحة. فلما فريق في الجنة وفريق في السعير، فريق في الجنة وفريق في النار، وتميزوا أصحاب الجنة وأصحاب النار، أصحاب الجنة هم الفائزون، لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. في تلك اللحظة قبل أن يذهب أهل الجنة إلى الجنة وقبل أن يذهب أهل النار إلى النار يؤتى بالموت. أخبار واردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يؤتى بالموت بصورة كبش أملح، كل من ينظر إليه يعرف هو هذا الموت، لأن اللي يموت ما يقول لك شو صار عليه. الموت مجسد بصورة كبش أملح، فيؤمر به فيذبح بين الصفين بين أهل النار وأهل الجنة، فيذبح الموت فينادي منادي: يا أهل الجنة خلود وحياة بلا موت، ويا أهل النار خلود وحياة بلا موت، حياتكم بجهنم ما فيها موت، بعد ما في شيء يموت، انتهى الموت. فتبدأ الحسرة، والحسرة عند من تكون؟ عند أهل النار، عند أهل الجنة. فهذا جالس في الجنة يخاطب أصحابه على سرر متقابلين، يطاف عليهم بآنية، ولدان مخلدون، صحاف، أباريق من ذهب من فضة، العصير اللي يسميه القرآن خمر، لذة للشاربين. خمر مو معناه الخمرة هذه، لأن هاي الخمرة تختال العقل، الخمرة يعني العصير، لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون، لا تختل العقل ولا يتركوها. ويتحدثون. قال قائل منهم: إني كان لي قرين يقول: أئنك لمن المصدقين، أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما، أئنا لمبعوثون، أئنا لمدينون، أو آباؤنا الأولون. بعدين يسألوه: موجود هذا؟ تعرف مكانه؟ طبعا في جهنم، تحبون تشوفوه؟ قال: هل أنتم مطلعون؟ حاضرين تطلعون عليه؟ رأسا القرآن يقول: فاطلع فرآه في سواء الجحيم. الآن يحكي معه. قال: تالله إن كدت لترديني، ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى، يردد عليه كلماته، أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين. إن هذا، شوف هذا العمل وهذا حق اليقين، ولمثل هذا فليتنافس المتنافسون، ولمثل هذا فليعمل العاملون. التفتت ولا ما التفتت؟ يخاطبه. بعدين يقول له: أذلك خير نزلا؟ ذلك، لاحظ، هذا للقريب، ذاك للبعيد باللغة العربية، ذلك للأبعد، يعني المكان الذي جلس فيه هذا المؤمن في قصره أبعد نقطة عن صاحب النار. فلذلك صاحب الجنة يخاطبه يقول: أذلك خير أم شجرة الزقوم؟ أيهما أحسن، هاي الجنة ولا الحالة اللي أنت عايش فيها؟ فمن هنا أيها الأحبة، حتى في الجنة الأشياء تعرف بأضدادها، في النفس الأشياء تعرف بأضدادها، في المجتمع الأشياء تعرف بأضدادها. تجد إنسان ذا أريحية وطيب قلب وخلوص نية وكله خير، فتعرف عظمة هذا الإنسان من خلال واحد آخر شرير: أبعد الله عنكم الأشرار. تجد عظمة هذا الإنسان. الآن لاحظ، نريد نأخذ نتيجة من هذا الحديث. الآن أنا ما أخوفكم بالحديث، بس المؤمن يخاف، الخوف من الخوف من ذلك اليوم: إننا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. الخائف من عذاب الله هو الآمن يوم القيامة، لا يحزنهم الفزع الأكبر، وتتلقاهم الملائكة، شيء مفزع والله، الجبال تتحطم، الأرض تتمزق، القمر اقتربت الساعة وانشق القمر، إذا الشمس كورت، النجوم انكدرت، الكواكب انتثرت، البحار سجرت، فجرت في آية أخرى، القبور بعثرت، انفجار في كل الكون. إذا وقعت الساعة ويوم القيامة، القرآن يقول: يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت. شوف التصوير، والمرضعة، لاحظ كلمة الكلمة العربية الدقيقة في القرآن. عندنا مرضع ومرضع. المرأة انت تقول امرأة حامل ما يحتاج تاء التأنيث، لان ما ممكن المذكر تقول عليه حامل. قضايا خاصة بالمرأة ما تحتاج تاء التأنيث لان القرينة تدل على التأنيث والحال يدل على التأنيث. فتقول هذه امرأة حامل، وتقول هذه امرأة مرضع. مرضع خلاص يعني عندها طفل. لكن اذا قلت مرضعة تطلق عليها مرضعة وتدخل تاء التأنيث على المرضع عندما تكون تحمل طفلها على صدرها. اذا الطفل بالمهد ما تستطيع تقول هذه مرضعة، تقول مرضع. اذا حملت الطفل على صدرها تقول مرضعة. الله سبحانه وتعالى يقول يوم تذهل كل مرضعة عما ارضعت، لان اذا الطفل بالمهد وتقع الواقعة ممكن الام تذهل عن طفلها وتهرب، لكن اذا هو شايلته على صدرها وما تفكر فيه بذيك الساعة ترميه من يدها وتهرب، معناه لهول المصيبة. يوم تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها. الحمل ايضا غير الحمل، الحمل اللي تحمله فوق ظهرك الحمل الخارجي، لكن الحمل يعني الداخل. يعني كل امرأة حامل تجهض ايضا لشدة الصدمة وهول المصيبة والفزع الذي يقع. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها. الله، الكرة الارضية تلقى نشرة اخبار، يقول تحكي، هي تتحدث، هذا التراب يتكلم معاك، الارض نفس. يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها. الان يطلع عليك واحد مودرن عصري يقول لك كيف التراب يحكي، التراب ميت شلون يحكي؟ لاحظوا الان، لاحظ هذا اللي يسجل هاي الكاميرا الشريط، هذا التيب ميت ولا حي؟ ها؟ هذا الشريط مسكه انت، في حياة مثل التراب؟ بالعكس، التراب في حياة اكثر، التراب في عناصر كيماوية، هذا ما في عناصر للحياة. يعني اذا اخذت التيب وزرعت عليه فسيلة تطلع الفسيلة؟ تطلع الشجرة؟ ما تطلع، لكن اذا غرست له غصن في الارض يطلع. فاذا كان هذا التيب الشريط، شريط الكاسيت وشريط الفيديو، هو ميت، مو فقط يحكي، ينقل لك الصور والالوان والانين والحنين. الكرة الارضية ما تحكي، كل شيء يتحدث. تشهد عليهم جنود، جنود جوارح، وقالوا لجنودهم لما شهدتم علينا؟ واحد يحكي مع يدي، يا يدي ليش شهدت علي؟ يا رجلي لماذا شهدت علي؟ رجلاي جوارحي لماذا شهدتم علي؟ وقالوا لجنودهم، وهذا تعبير جدا دقيق في القرآن، لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. الآن اللي ملتهين ومشغولين بالحفلات والرقص والخمور خليهم على راحت، خليهم على راحت، لا يتصورون أنك خسران لما تحضر هالمجالس هذه، تضيع وقتك. تعال ليالي حمراء، أنس، شيطنة، فجور، هبوط، خليهم على راحت، دعهم يلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. لا، هنا في الدنيا ايضا تشوف نتائج هالليالي الحمراء. على كل حال، لا، وفي بعدين مواقف عجيبة، مواقف عجيبة والله. الانسان يترك، يصير الى درجة من الغلظة وعدم المسؤولية وانعدام المسؤولية ايضا، بحيث كل الامور عنده ما تعني شيء، خلاص هو ماشي. لاحظ القرآن الكريم، اذا هنا ما دامت المسألة بهذا الشكل ايها الاحبة، وما دام نحن امامنا عالم برزخ وامامنا قبر وحساب وأمامنا دقة في الحساب والحساب الدقيق على مثاقيل الذرات، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. إذا كانت المسألة هكذا، إذن الجدير بنا أن نعود إلى أنفسنا وننظر إلى هذه الطاقات المتناحرة المتضادة في وجودنا التي خلقها الله وهو أحكم الحاكمين. إذن خلقها لسبب، تعال لنأخذ أربعة ألوان من الطاقات وبشكل عميق وواضح وسريع. التفت، أربعة ألوان من الطاقات. أول لون من الطاقات لون الحب والبغض. كل واحد في نفسه عنده حالة ميل وحالة نفور، ليس فقط لشيء معين، كل شيء يدور حولنا إما أن نميل إليه أو ننفر منه، إما أن نحبه أو نبغضه، هذا الشيء موجود. هذه طاقة الحب والبغض، خلتان في الإنسان، الحب والبغض. الله سبحانه وتعالى أوجدهما في الإنسان ليتعلق الإنسان بالله سبحانه وتعالى. صفات الله لا حدود له، أسماؤه الحسنى تقول ألف اسم لله سبحانه وتعالى، أكثر من ألف اسم. هو ليس بالعدد، يعني إذا فكرت بأسماء الله الحسنى ما تجد لها حدود، وما دام لا حدود لأسمائه وجماله وكماله فحبك لله أيضا لا حدود له. إذن هنا أول شيء يأخذنا بالخصلتين، خصلة الحب والبغض، طاقة الحب والبغض، أنهما تتوجهان إلى الله سبحانه وتعالى، حب لله وبغض لأعداء الله. شوف الملاحظة، ما عندنا شيء في القرآن يساوي محبة أننا مطلوب منا أن نحبه أكثر من الله سبحانه وتعالى. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا. لاحظ، الآباء، الأبناء، الأخوان، العشيرة، الأزواج، كلهم لهم محبة، لكن حب رب العالمين أكبر من هؤلاء، لازم القلب يتجه إلى الله. أما إذا وجدت قلب اتجه للتجارة وإلى المسكن وإلى كذا وإلى المال وترك حب الله، معنى ذلك هذا الإنسان يكون ساقط في الامتحان. لكن لاحظ، هذا الحب بحد ذاته مع الله لا يثمر إلا إذا كان من طرفين. يعني الحبل أساسا أنت تسميه حبل، عظمة الحبل أن يكون فيه طرفان، طرف بيدك وطرف بيدي، صار حبل. من طرف واحد لا يقال له حبل، الحبل هذا معنى فيه طرفان. الحب، حب الله لا يثمر ولا يعطي نتيجة إلا إذا كان هناك تفاعل في المحبة، إلا إذا كان هناك رد فعل في المحبة إيجابي، إلا إذا كان هناك، يعني أنت تحب هالحبيب هذا لكن هو ما يحبك، فما قيمة الحب. ودائما أبين لكم ملاحظة ونحن نأخذها من مدرسة أهل البيت، الحب دائما يكون من طرفين، إذا صار من طرف واحد ما يكون حب. حتى في القرآن تحبونهم ولا يحبونكم، هذه مجال وليس حقيقة، يعني تظهرون لهم المودة وهؤلاء خونة ضدكم. الحب دائما ما ممكن يكون إلا طرفين، وإلا ما يقال له حب. قلبان متعانقان صار حب. أما أنا أحب شخص ذاك ما يحبني، ما ممكن هذا الشيء يكون. المحبة نفسها حتى لو لم يعلم الشخص أني أحبه، محبتي له تحرك قلبه، حتما هناك شيء من الحب في قلبه. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. إذن الحب لا يثمر إلا إذا كان طرف الآخر. لاحظ، حب الله سبحانه وتعالى أنه يحبنا، عندما نقول بأعمال نقوم بأعمال ترضي الله ويحبها الله ويريدها. الإمام علي سلام الله عليه يوم خيبر لما الرسول صلى الله عليه وسلم أعطاه الراية أو قال حديث الراية المشهور عند السنة والشيعة والمسلمين كافة، قال إني لأعطي الراية غدا، اسمه حديث الراية، إني لأعطي الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، كرار غير فرار، لا يرجع حتى يفتح الله على يديه. إذا لاحظ المحبة متقابلة. الآن الأعمال التي يريدها الله سبحانه وتعالى منا حتى تنشأ هذه الخصلة، هذا النمط، نمط الحب. إذا تحرك الحب لله أو الحب في الله والبغض في الله، تحركت عندنا الطاقة الثانية أو النمط الثاني، الوعد والوعيد. تصير عندك حالة من الرجاء وحالة من الخوف، الرجاء بالوعد والخوف من الوعيد. وهذه عظمة الإنسان، لأنه كائن للتربية. الله سبحانه وتعالى يريد رب الإنسان. أنت عندما تريد أن تربي أبنائك في البيت لابد أن يكون هذا الشيء موجود، الوعد والوعيد، هاي اثنين يقابلهما الخوف والرجاء، ثلاث يقابلهما أو يقابلهم جميعا الثواب والعقاب. إذا لاحظ المسألة، من الحب والبغض تفرع الوعد والوعيد، الأمل والخوف أو الرجاء والخوف، الثواب والعقاب. هذه المعادلة لا يمكن أن تستقيم عند إنسان إلا إذا كان حبه في الله وبغضه في الله. أما إذا كان حبه وبغضه على هوى نفسه، المعادلة سقطت، يعني لا عنده وعد ولا وعيد، لا الوعد يهزه ولا الوعيد يحركه، ولا الثواب ولا العقاب، ولا عنده خوف ولا رجاء. لذلك تشوف سبحان الله وجوه مكفهرة والعياذ بالله. نتيجة هذه الوجوه المكفهرة، الوجه المكفهر مو معناه أسمر أو أسود أو كذا، لا لا، أنت تشوف واحد بلال الحبش ذولا، أنا أذهب إلى أفريقيا تشوف وجوههم كلها نور، ما له علاقة بالسواد البياض، واحد وجهه أبيض ها لكن ما في ذرة من النور. القضية قضية النور، النورانية، التوجه إلى الله سبحانه وتعالى. فهنا لاحظ هذه المسألة، كيف تأتي هذه القضية على دقتها وعلى أساسها؟ يأخذها القرآن الكريم، يبين أن الحب لله سبحانه وتعالى لا ينمو إلا بحب محمد وأهل بيته. ومن عجيب صنع الله أن الناس وحكمة رب العالمين، الناس الذين تركوا أهل البيت والله ليس في قلوبهم حب لله أبدا نهائيا. اللي يحقد على أهل البيت والعياذ بالله ما ممكن يصير عنده حب لله، لأن هذا الحب لا ينمو إلا بمحبة النبي وأهل بيته. ولذلك أهل البيت ساووا النبي في قضايا كثيرة، مثلا ساووه في خاتمة الصلاة بالتشهد، لما تتشهد لازم تصلي على النبي وأهل البيت، إذا ما صليت عليهم الصلاة ما مقبولة، وهاي المذاهب الإسلامية كلها بإجماع. والرسول يقول لا تصلوا علي الصلاة البتراء. ساووه بأن الصدقة حرام عليه وحرام على أهل بيته، هو لا يأكل الصدقة لا يقبل الصدقة، وأهل البيت كذلك. ساووه بأن منصب الصلاة على أهل البيت منصب عظيم، لأن الله سبحانه وتعالى ما جعلهم بهذا المنصب إلا لأنه طهرهم من الرجس، أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، وأصبحوا مثل أعلى للبشرية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فساووه في الأسوة أيضا في هذه الأمور كلها. يأتي القرآن الكريم يسجل حركات أهل البيت حتى حب أهل البيت يدخل في القلوب، وبنفس الوقت يكون لك أمل في الحياة، وتربي نفسك وتربي أبنائك على محبة أهل البيت، وتنطلق في الإسلام الصحيح من دون حب أهل البيت تقع في مشكلة كبرى، نقع في مشكلة كبرى، لأن أنا إذا ما أحب أهل البيت ما يفرق عندي يزيد بن معاوية والحسين، لا بالعكس الحسين أبعده عن قلبي، أبعد الحسين عن قلبي. أنا ذاك اليوم سامع شريط واحد من الخطباء لا كثر الله من أمثاله، أي والله لا كثر الله من أمثاله، لأنه حقيقة سمن بدني ليلتين أنا ما نايم، ليلتين من الألم لما سمعته يحكي هكذا. كان عنده خطاب يوم عاشوراء فيهاجم الإمام الحسين سلام الله عليه، وكل الخطاب ساعة ونصف يوم الجمعة يتحدث عن فضائل يزيد بن معاوية. شايفين وين احنا وين واصلين؟ هذا لا يقال له مسلم ولا سني. السنة يحملون الإمام الحسين، روح هاي السنة، هاي العالم الإسلامي العربي، روح إلى مصر إلى السودان إلى المغرب، وين ما تروح تشوف الشعوب كلها العربية والإسلامية ما في أحد يحقد على أهل البيت ويكرههم. في مصر تروح إلى الإمام الحسين تشوف المصريين واقفين عند الإمام الحسين، مسجد رأس سيدنا الحسين هناك، مسجد الإمام الحسين في القاهرة، إلى الصباح ما تنغلق الباب 24 ساعة، أفواج من الشباب والعلماء والمثقفين وكلهم يصلون يستغفرون. وقفت أسلم على الحسين في القاهرة وأزور زيارة وارث، السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله، السلام عليك يا وارث نوح النبي الله، السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله. وإذا صف خلفي فيهم زعماء وشخصيات كلهم محترمين، سألوني شيخ لمن هذا القول، هذا كلام عظيم جدا، قلت لأبي عبد الله الإمام جعفر بن محمد الصادق يزور جده الحسين، ما تشوف إلا الدموع تجري، أو تذهب إلى قبر السيدة زينب هناك وتلاحظ يا أم هاشم يا بنت الكرام، والله تدخل وأنت قلبك كله خشوع في أحد يجرأ يهاجم الإمام الحسين ويترحم على قاتل الحسين، هذا ألعن خلق الله، ما في ألعن منه، لأنه ضرب للإسلام وللقرآن وللرسول. الرسول اللي كان يبكي على الحسين يوم مولده، الرسول الذي يبكي على الحسين يوم مقتل الحسين. أم سلمة تقول يوم عاشوراء نمت بعد الظهر فرأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو أشعث مغبرا، رأيته أشعث مغبرا أو وهو أشعث مغبر، وعلى رأسه التراب وبيده قارورة فيها دم، فقلت يا رسول الله ما لي أراك أشعث مغبرا على رأسك التراب، قال يا أم سلمة لقد قتل ولدي الحسين وما زلت أحفر قبورا قبوره له قبوره وأصحابه، ما زلت أحفر القبور له ولأصحابه، وما زلت ألتقط دمه ودم أصحابه لأقدمه لله سبحانه وتعالى. شيء غريب مولانا اليوم، يعني هذا الحقد ضد أهل البيت، والله حتى الكفر ما ينزل العذاب مثل الحقد ضد أهل البيت، حقد ضد أهل البيت عجيب. يعني أنا بعض الناس اللي أعرف شوفهم بالعالم العربي موجودين وعدهم فضائيات وكثرة ما شاء الله على عدم كثرتهم، لازم يكون كثرة، خط يزيد بن معاوية موجود حقيقة، لما ألاحظ الواحد منهم أقول لا إله إلا الله، شلون هذا الإنسان منسوخ مسخ كامل. لذلك لما يجي للقرآن أي آية في القرآن لها علاقة بأهل البيت، إذا هو عنده قدرة عنده سلطة عنده وسيلة إعلامية عنده محطة فضائية عنده كتاب يطبعه رأسه ما لها علاقة بأهل البيت، ما لها علاقة بأهل البيت. تجي إلى سورة الدهر، سورة الإنسان، يوفون بالنذر، من اللي يوفون بالنذر؟ ويخافون يوما كان شره مستطيرا، من اللي يخاف من الله غير أهل البيت يا أخو؟ من اللي يخاف من ذلك اليوم؟ ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكور. تجي في كتب الصحاح ترمذي مسند الإمام أحمد بن حنبل الإمام السيوطي الزمخشري إمام المفسرين بالكشاف الفخر الرازي إمام المفسرين العلماء أهل الفكر أهل البيت أطبقوا بكلمة واحدة أن هذه السورة نزلت في بيت علي وفاطمة والحسن والحسين. لماذا؟ لأن الحسنين مرضا والرسول كان محبته للحسن والحسين معروف، يحمل الحسن والحسين على صدره ويبكي ويقول أيها الناس من أحبني وأحب هذين وأباهما وأمهما كان معي بدرجتي في الجنة. ثم يقول أيها الناس أيها المسلمون الحسن والحسين إمامان إن قاما وإن قعدا، الحسن والحسين ريحانتاي من الدنيا، الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. هذه كلها موجودة، يحمل الحسين على صدره يقبله، الحسن كذلك. في يوم مولد الإمام الحسن عبد الله ابن عباس يحدث، أبو ذر الغفاري يحدث، سلمان الفارسي يحدث، عبد الله ابن عمر يحدث، كل هؤلاء يحدثون. يقولون أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما جيء إليه بالحسن يوم مولده الحسن المجتبى، ولد يوم 15 شعبان فجر النصف من شعبان السنة الثالثة من الهجرة، فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن بأذنه اليمنى أقام في النصرة ثم دل جعل لسانه في فم هذا الطفل الرضيع، فصار الحسن يمص لسان النبي. تعرف هذه معناها؟ ونفس الشيء نفس الصنيع صنعه مع الحسين سلام الله عليه. الله سبحانه وتعالى يوحي لجبرائيل يا جبرائيل ولد لمحمد ابن فانزل الى الارض وهنئ به، هنئه وسمه، قل له ان عليا ان منزلة علي منك بمنزلة هارون من موسى، فسمه باسم ابن هارون. فنزل جبرائيل، وهذه الاحاديث اجماع المسلمين عليه. فهنأ الرسول وقال العلي العلا يقرئك السلام، يقول لك إن منزلة علي منك بمنزلة هارون من موسى، فسمه باسم ابن هارون، هذا ابنك. قال ما اسمه يا جبرائيل؟ قال شبر، قال لساني عربي، قال سميه الحسن، سماه الحسن. أذن بأذنه اليمنى أقام في اليسرى، كان ملفوف بخرقة صفراء. الرسول لما أخذه من صفية بنت عبد المطلب وملفوف كان ملفوفا بخرقة صفراء، قال ألم أنهكم عن أن تلفوا المولود بخرقة صفراء؟ رماها وجاء بخرقة قماش بيضاء لف المولود بها. الآن بعد 1400 سنة اقرأوا علم الألوان في علم النفس، تلاحظوا أن الطفل الرضيع يخاف من اللون الأصفر، اللون الأبيض أحب الألوان للرضيع ويساعد على نمو خلايا الدماغ. حقيقة علمية مدهشة الرسول طرحها من دون أن يحكي عنها، لأن الرسول خلاص يترك الأمور للزمن. أذن بأذنه اليمنى أقام في اليسرى، بعد ذلك عق عنه بكفشين أملحين، وكذلك الحسين سلام الله عليه اليوم السابع حلق رأسه وتصدق بوزنه، بوزن الرأس، بزنة الرأس، تصدق بأبي وأمي. هذا الإمام الحسن. الحسين كذلك في يوم مولده أيضا جبريل هبط من قبل الله، يا رسول الله العلي الأعلى يقرؤك السلام ويقول لك إن منزلة علي منك بمنزلة هارون من موسى، فسمي ولدك هذا باسم ابن هارون. قال ما اسمه يا جبريل؟ قال شبير، قال لساني عربي، قال سميه الحسين. فالحسن والحسين اسمان حفظهما الله عنده في العرش، ما أحد سبق الحسن والحسين بتسمية هذه الاسم. قبل الحسن والحسين لا يوجد إنسان في الوجود اسمه حسن أو حسين، الله حفظ هالاسمين للحسن والحسين كرامة لهما.
الآن مرض الحسن والحسين، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه ناس من العرب من المسلمين لعيادتهما، فالتفت أحدهم للإمام علي سلام الله عليه قال: يا علي لو نذرت نذرا إن شافاهما الله أنك تقوم بأي شيء؟ قال: نذرت لله أني أصوم 3 أيام إن شافاهما الله. فاطمة الزهراء نذرت فضة جارية من أفريقيا في بيت الزهراء أيضا نذرت، فشوفوا يا الحسن شفاهم الله. الآن الإمام أمير المؤمنين كيف حصل على 3 أصوع من الشعير وأعطاهم لفاطمة الزهراء سلام الله عليها؟ لأنه تعرف الآن أوائل الهجرة هذه، يعني بالسنة 5 بالسنة 6 كل واحد عمره بأي شكل، أو بالسنة 7 أو 8 على كل الروايات أن الحسن والحسين كانا مريضين. الآن تعال لاحظ المسألة، لما شوفوا يا الحسن والحسين صاما أيضا، لأن الرسول قبل بيعتهما، ولما يقبل البيعة منهم يعني لهم حكم خاص، ما يعتبرون أطفال صغار. فالحسين صام والحسن صام وأمير المؤمنين صائم والزهراء فضة، وقامت الزهراء أخذت صاعا من الشعير طحنته عجنته ثم اختبزته، طرحت أقراص من خبز الشعير 5. الإمام المؤمنين صلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم رجع، الآن وقت الإفطار، ومتى كانت المسألة؟ يوم 25 ذي الحجة، مو شهر رمضان، لأن ما يجوز أنت تنذر صيام برمضان، رمضان يجب عليك أنك تصومه، الصيام النذر لا يؤتى به في رمضان إنما في غير رمضان، هذه قضية واضحة. وإذا الباب تطرق: أنا مسكين من مساكين المسلمين وجائع. الإمام علي أعطى طعاما، زهراء الحسن والحسين فضة. في اليوم الثاني فشربوا ماء قراح واستمروا بالصيام. في اليوم الثاني كذلك الزهراء طحنت عجنت اختبزت وضعت في أرغفة الطعام 5. وإذا الباب تطرق، ولاحظوا شوف ابن كثير ماذا يقول وغيره، طبقات ابن سعد المؤرخون، طرقت الباب: أنا يتيم أبي استشهد وأنا من يتامى المهاجرين. يذكروها بالتاريخ نص العبارة، من المهاجرين يعني في المدينة القضية، وأبي استشهد وأنا جائع، يا أهل بيت النبوة أطعمون، قدموا له الطعام، شربوا ماء. استمر في اليوم الثالث وقت الإفطار، شوف الحكمة والامتحان، يأتي أسير. ولذلك اللي يقول لك هذه السورة مكية قل له على عقلك العفو، لأن الله يقول مسكينا ويتيما وأسيرا. المسلمين ما كان عندهم أسرى في مكة ولا حروب عندهم، الرسول ما عنده أسير أبدا، الأسر صار في المدينة بعد واقعة بدر. فالسورة مدنية 100%، وهي تتحدث أنها مدنية واضحة جدا، لكن لأن فيها الحسن والحسين وأهل البيت يقول لك هذه مكية يضربها شيء. في حين المؤرخون ذكروها، وأهل التفسير كلهم بإجماع، المفسرين الكبار كما قلت الفخر الرازي، الزمخشري في الكشاف، غير هؤلاء، الإمام السيوطي، كل هؤلاء جميعا ذكروا أنه مدنية. وأهل البيت الآن ما لازم الفخر الرازي والسيوطي وغيره، أهل البيت كلهم بكلمة واحدة: هذه مدنية. وإذا الأسير ينادي: يا أهل بيت النبوة وموضع الرسالة، أيها المسلمون، أتؤسروننا ولا تطعموننا؟ أنا جائع، قدموا له الطعام. فشربوا ماء في اليوم الثالث. قام الإمام أمير المؤمنين علي سلام الله عليه، أخذ بيد الحسن والحسين وذهب إلى المسجد. فلما أبصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما وقع بصره عليهم، رآهم يرتجفون كالفراخ من الضعف، فقال: لشد ما يسوءني أن أرى فيكم هذا الضعف. وإذا جبرائيل هبط: خذها يا محمد، هنأك الله بأهل بيتك. سورة الدهر، سورة الإنسان، وفيها: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. الله أكبر. وإذا الرسول استبشر وقام إلى البيت ورأى الزهراء قد التصق بطنها بظهرها من الجوع وغارت عيناها بأبي أمه، الآن الله أنزل لهم مائدة من الجنة. أو الإمام علي سلام الله عليه أيضا راح يبيع ثوبا من الثياب اللي موجودة عند الزهراء سلام الله عليها بستة دراهم، وجاء حتى يشتري طعام، وإذا بالطريق يرى رجلا يقول له يا أبا الحسن ما عندي طعام لا لي ولا لعائلتي. فالإمام أعطاه الدراهم الستة طعام يأكله وبقى هكذا. الآن يرجع للبيت ما عنده شيء، فيصادفه رجل بيده ناقة شاف، يا علي أتشتري هذه الناقة بمئة درهم؟ قال لا أملك ثمنها. قال نسيئة بعدين أعطيني الثمن. أخذ الناقة مشى خطوات شاب ثاني آخر، شوف حكمة رب العالمين. لكن هذه كلها تحصل متى؟ عندما يصبر الإنسان ثلاثة أيام من أجل الله، يصبر على الجوع ويطعم الضعفاء من المجتمع، المساكين. المسكين هو الفقير الذي أسكنه الفقر، ما يقدر يتحرك، هذول ضعفاء في المجتمع. واحد آخر قال يا علي أتبيع الناقة بمئة وستين درهم؟ لم يقل له بكم تبيعها، لو قال بكم كان يقول له مئة درهم نفس السعر، لا هو ذاك حدد السعر. قال أتبيعها بمئة وستين درهم؟ قال بعتك. أخذ الناقة أعطاه مئة وستين درهم، هذه مئة وستين درهم. وإذا صاحب الناقة واقف أمامه قال أنت صاحب الناقة تفضل هذه المئة درهم، كم بقي عندك؟ هو كم درهم أعطى؟ والحسن بعشر. لاحظ شلون؟ طيب كذا. الآن شوف المسألة وين، لاحظ المسألة وعمق المسألة في بيت الزهراء، هذا البيت الطاهر. كيف قامت هذه السيدة الطاهرة سيدة نساء العالمين بتربية أبنائها؟ كنا نتحدث هكذا على الظاهر، وإلا هؤلاء أنوار الله في الأرض، هؤلاء هم التربية، بس نتحدث هكذا. كيف كان الحسن سلام الله عليه وهو طفل صغير يسمع الوحي في المسجد ينزل على جده رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرسول على المنبر يقرأ القرآن، الحسن جالس عمره خمس سنين كان يحفظ القرآن، فيسرع إلى أمه فاطمة، يسرع إليها يقرأ لها، فإذا جاء علي وجد الوحي عند فاطمة، يعني وجد القرآن عند فاطمة، فيقول يا فاطمة من أين هذا؟ الآن نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول ابنك الحسن ولدك الحسن يحدثه. فالإمام علي سلام الله عليه، هاي الرواية الحلوة الجميلة اللي ما نشبع من تكرارها ملايين المرات خصوصا لأولادنا وأبنائنا. الإمام سلام الله عليه أحب أن يسمع صوت الحسن، فاختبى بالحجرة ورجع الحسن سلام الله عليه كعادته عمره خمس سنين، وقف في صحن الدار أمه فاطمة جالسة، وقف يلا يا بني حسن حبيبي تحدث، انطلق بالكلام، كل يوم أنت تنطلق قل ما عندك. الحسن ساكت خمس سنوات عمره وهذا العمامة البيضاء على رأسه وهذا النور، بني حسن قل يا نور عيني. قال أمه أمه لقد كل لساني وعجز بياني لعل سيدي يرعاني، أخذتني هيبة أبي أمير المؤمنين، ممكن أن يكون في البيت موجود؟ فخرج الإمام أمير المؤمنين واحتضنه وقبله، قال ذرية بعضها من بعض، يا أمير المؤمنين سيدي أنت تحب أن تسمع ولدك الحسن يخطب يتكلم وأنت أبو الكلام، تحب تسمع هذا الكلام، تحب تسمع الحسن يقرأ القرآن سيدي، كذلك هذه المحبة موجودة في قلبك يا أمير المؤمنين. إلى أن كبر الإمام الحسن والحسين، كان يطلب من الحسن والحسين أن يصعد المنبر الواحد منهم ويخطب ويقرأ القرآن. أقول سيدي ليتك حاضر يوم عاشوراء لترى ولدك الحسين سلام الله عليه واقف يقرأ القرآن، لكن بأية حالة، لا ناصر له ولا معين، بذيك الحالة بتلك الكيفية هذا الحسين صلوات الله عليك يا أبا عبد الله، يقرأ القرآن، يتحدث معه، هو عمامة الرسول على رأسه، جبة النبي على بدنه، بعد ذلك القضايا، الوسائل، وسائل الإيضاح إذا يصح التعبير، هذه عمامة جد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول هذه جبة النبي. لا أكثر من هذا، عنده علي الأكبر شاب وجهه كأنه رسول الله، سبحان الله، يشبه جده خلقا وخلقا ومنطقا. أبناء الحسين كذلك، أبناء الإمام الحسن كذلك، مرة ينظر إلى ولده، مرة ينظر إلى أبناء أخيه الحسن القاسم عبد الله، هؤلاء الذين خرجوا. والحسين يقرأ القرآن، يقرأ القرآن ويفكر من الخشوع والخضوع لله سبحانه وتعالى، ثم يوصي عائلته، يقول لهم اعلموا أن الله حاميكم وحافظكم وسينجيكم من شر الأعداء ويجعل عاقبة أمركم إلى خير. ثم بعد ذلك يلتفت بأبي وأمي، يلتفت إلى أخته زينب، يقول لها أخي زينب ما لي لا أرى سكينة، وسكينة الحبيبة. شوف رحمة الحسين، يعني الأب الرحيم دائما مع بناته، هكذا يدخل عند سكينة يقبلها، تقول أبا أراك كأنك قد استسلمت للموت، قال بلى بني، كيف لا يستسلم للموت من لا ناصر له ولا معين. قالت أبا أجل ردنا إلى حرم جدنا رسول الله، قال هيهات بني، لو ترك القطع لغفى، أو لغفى ونام، صار يودعه. لكن لاحظ عظمة سيد الشهداء، والله لو أن قضية الإمام الحسين تعرض على إنسان ما عارف الحسين، حتى على الكفار والمشركين، إذا تعرضها ما في إنسان إلا ويتأثر، لأن هؤلاء الذين قتلوا الإمام الحسين خالفوا كل المبادئ والقيم وكل السنن خالفوها. ولذلك بالمقابل الله سبحانه وتعالى جعل الحسين يتحدى هذه السنن والقوانين الطبيعية كلها، الإمام الحسين يتحداها. وجود سيد الشهداء، نحن عندنا مثلا في بالمقابل هؤلاء الذين قتلوا الإمام الحسين، نحن عندنا، وهذه عزيز علي أني أقولها، يشهد الله، لكن أقول عندنا أن الكفار لا تحرق بيوتهم، لا تحرق زروعهم، الكفار المحاربون، مو كفار في مكان ما لك حق، يعني لا يمكن الاعتداء على الكافر أبدا، ما يجوز، حرام، كافر ولا مسلم الاعتداء عليه حرام، لكن الكافر المحارب الظالم اللي رافع السيف عليك ما يجوز تحرق به، ولا يجوز تحرق الزرع، ولا يجوز قتل الأطفال والصبيان، ولا يجوز التحرش بالنساء وضرب النساء، ولا يجوز قطع رأس الكافر لا يجوز إخراج رأس الكافر من المعركة، حرام، في داخل المعركة يبقى رأس، لكن واحد يطلع رأسه خارج المعركة لا. لذلك الإمام عليه السلام الله عليه لما قتل عمرو بن عبد الود وجاء برأسه ما أخرج رأسه ولم يسلبه سلبه، وقالوا له يا علي لما تركت سلبه، قال إنه كان كبير قوم فما أحببت أن أهتك حرمته، ما أحببت أن أهتك حرمته. بعدين أخته لما وقفت عليه، أخت عمرو ابن عبد الود العامري لما وقفت عليه قالت قاتله كفء كريم، اللي قتل أخي إنسان عظيم، لأن مبين تركه هكذا لم يمثل به لم يسلبه، تبطل التعبير، تبطل التعبير. لكن لاحظ هؤلاء ماذا صنعوا بالحسين سلام الله عليه، وماذا صنعوا بأهل بيته، قتلوا الإمام الحسين انتهى كل شيء، عمر بن سعد ينتدب 10 من الخيالة وهؤلاء كلهم أبناء زنا. راجعنا التاريخ، تاريخ هؤلاء الذين رضوا صدر الحسين وجسد الحسين كلهم أبناء زنا وأدعياء، فجاءوا بخيلهم وداسوا صدر الحسين، داسوا صدر حجة الله، يا الرباب يا الطيبة يا عبد الله يا مسكينة. رجعت إلى المدينة أمرت البناء أن يقلع سقف البيت وكانت تجلس في الشمس. زين العابدين يقول لها يا أم عبد الله أخشى عليك أن تموتي، قومي استظلي، ألا تستظلين؟ قالت لا والله ما أستظل بسقف أبدا، أبقى بالشمس إلى أن أموت. لماذا يا أم عبد الله؟ قالت لأني رأيت جسد حجة الله تصهره حرارة الشمس. يمر الليل يمر الليل وقض الليل سهران على ذكراك، يمر الليل وقض الليل سهران على ذكراك، يطر الفجر وعيوني يتراوى على ملقاك، شنه البصور لا ترجع ولا انساك، والله لا يرضى القلب ينسى ولا ترضى العيون تنام، ولا طيفك يفارجني ولا تنسيني الايام. شوف كلام زينب ايضا عندما تتحدث عن اخيها الامام الحسين، ولذلك ما عاشت زينب اكثر من سنة، ماتت من الحزن والهم. في المدينة كانت تقيم مأتم العزاء على اخيها الحسين، ليل نهار تبكي على الحسين تبكي على الحسين، حتى عمرو بن سعيد الاشتق اخرجها من المدينة، اخرجها، ذهبت الى القاهرة الى مصر، بعد ذلك رجعت الى الشام، وهاي غوطة الشام كانت الها وهي تعقد مآتم العزاء على اخيها الحسين ليل نهار، ما تنسى اخاها الحسين ابدا. كذلك الامام زين العابدين سلام الله عليه، كل واحد من اهل البيت تشوفه يعقد مأتم العزاء على الحسين. يمر الامام السجاد على ذات القصاب يسمع يسأل غلامه يقول هل سقيت هذا الكبش ماء؟ قال انتم معاشر القصابين لا تذبحون الكبش حتى تسقوه الماء. قال اي والله نعرضه على الماء اولا يا سيدي. ادار وجهه الى كربلاء صاح ابا يا حسين الكبش لا يذبح حتى يسقى الماء، وقد قتلت الى جانب الفرات ظمآنا. كذلك الحوراء زينب كلمتها بابي هي وامي، هاي الحبيبة الطيبة الطاهرة المعصومة بالعصمة الصغرى، شوف كل حركاتها مع سيد الشهداء. حتى انا شايف رواية ان زينب ما كانت تستطيع ان تفارق الامام الحسين ابدا، ما كانت تستطيع ان تفارقه، ولذلك خرجت معه. وينقل عن السيد بحر العلوم، ينقل نحن في نفس الموضوع، ينقل عن سيد بحر العلوم سيد مهدي رحمة الله عليه السيد الكبير هذا الذي تشرف بلقاء الامام الحج عجل الله تعالى فرجه، ينقل عنه انه كان يزور الامام الحسين ورأى سيد معمم كله نور، ما عرف انه هذا صاحب الامر الامام، فيسأله السيد بحر العلوم كأنه يسأله يقول له اي مصيبة سيدنا عظيمة على اهل البيت؟ قال له اذا استطعت ان تقرأ مصيبة وداع الحسين لاخته زينب. وانتوا لاحظوا هذا المعنى بالله عليكم، خصوصا اذا عندك اخت اعرف حقها. شوف اذا عندك اخت لاحظها لاحظها. في بعض المؤمنين فرق الزمان بينه وبين اخته، 26 سنة ما شايف اخته، هو ببلد واخته في بلد اخر، بعدين سبحان الله في السنة اللي صارت الامور انه يستطيع ان يرى اخته تلك الاخت جاءت ما رأت اخاه، كان مريض الاخ نقل الى المستشفى في بلد اخر، هذه على اساس تنتظر؟ قالت لا انا ارجع وبعد ذلك اعود، فماتت في الطريق في رجعتها ماتت. هذا الرجل بقت حسرة في قلبه، يقول هذه 26 سنة تبكي علي دائما تذكرني وتبكي. الله يرحمه الشيخ عبد الزهراء الكعبي اللي قارئ المقتل كان يقرأ مجلس باب العباس في كربلاء، ومرت امامه جنازة لشاب من الشباب شايلي وعلى ورود على الجنازة ورود، ونساء يبكين خلف النعش، لكن في فتاة من بين النساء كانت منهارة من البكاء، يعني كانت تقع ويحملوها. الشيخ الكعبي على رأسه هذا من الأولياء قال لا تلوموها لا تلوموها هذه أخته. الشيخ رحمة الله عليه قال لا تلوموها لا تلومها يا الموالي الناظر إنها أخته حقها. الأخت لها علاقة مع أخيها قوية يا حبيبي، خصوصا أن تلاحظ قضية زينب سلام الله عليها وكان تعلقها بالحسين معروف، لكن علاقتها مع أبو الفضل العباس أيضا علاقة خاصة، لأن أبو الفضل العباس ما عنده أخت، عنده أخوان هو وأخوته الثلاثة، أم البنين ما عندها بنت. لذلك لما إجى الشمر وصاح أين العباس وإخوته أين بنو أختنا، الحوراء زينب قامت وقفت بباب الخيمة ومسكت عمد الخيمة وعينها على أبو الفضل. الحسين قال لأبو الفضل أخي أجبه وإن كان فاسقا. لما قام أبو الفضل يقول للشمر ما عندك؟ قال أنتم آمنون؟ قال لعنك الله ولعن أمانك، أتؤمننا وابن رسول الله لا أمان لك؟ فلما رجع أبو الفضل العباس رجع منكس برأسه حياء من زينب، لأن الشمر كان يصيح فيه باعتبار الشمر من عشيرة أم البنين، فعشيرته عن طريق الأم أنه في رحم يقول بنو أختنا، فرجع هو منكس رأسه حياء من زينب. زينب واقفة نادته أخي أبا الفضل نور عيني عندي كلمة معاك، تعرف أبونا علي لما راجع يخطب أمنا لما راد يخطب أمك أم البنين طلب من عقيل أن يذهب إلى عشيرتها، قال له يا عقيل اختر لي امرأة ولدتها الفحولة لتلد لي غلاما ينصر ولدي الحسين. يا أبا الفضل سامع هذا الحديث أم لا؟ قال نعم أخي. قالت له يا عباس ريض لي على هونك اسعدهم يا أخويا ينشدونك وبمرة الجيش يخاطبونك وانت العميد اللي يعرفونك، لما شفتهم يحاشونك لون يتغير وحق لونك. فيروح ابو الفضل العباس يشكل علاقته. فبعد مقتل ابو الفضل العباس العقيلة زينب هنا شوف معناها وتعلقها بسيد الشهداء. لذلك الامام صاحب الامر يقول للسيد بحر العلوم وين عند الحسين، يقول له إذا أطلبت واحد يقرأ أو أنت تذكر العزاء اذكر مصيبة وداع الحسين لأخته زينب ظهر عاشوراء. وأنا مجرب والله الذي لا إله غيره، لو واحد يطلب من السيدة زينب يقول أقسم عليك بوداع أخيك الحسين بظهر عاشوراء، وهي باب الله. فلذلك كان لها وداع خاص في البداية. وقفت الإمام الحسين يودعها أخي زينب كوني كما عهدتك، هذه العائلة هالأطفال الحريم النساء أنت المسؤولة عنهم. فرآها تضطرب كالسعفة إذ تلاعبها الريح. الحسين خاف عليها أنها تموت في تلك اللحظة، لأنه يا حبيبي أنت إذا تعرف الحسين تعرف زينب ليش حصل عندها حصلت الحالة من الاضطراب شكل غريب. فالإمام الحسين خاف عليها أن تموت وتقع في تلك اللحظة. ليلة عاشوراء زينب ما بمجرد أن سمعت الحسين ينعى نفسه لطمت وجهها وأغمي عليها. الآن شوف الحسين العزيز الغالي خامس أصحاب الكتاب تقول له اليوم مات جدي رسول الله، اليوم ماتت أمي فاطمة، اليوم مات أبي علي، اليوم مات أخي الحسن، يا ثمال الباقين. يعني أنت خامس أصحاب الكساء كلهم فيك يا أبا عبد الله. فالإمام الحسين رأى من الطرق الطبيعية العادية ما ممكن زينب الآن تهدأ أبدا، إذا بقت لحظات بعد تموت. فوضع يده على قلبها على صدرها قال أخي زينب ربط الله على قلبك وإذا بها تخاطبه تريد أن تذهب يا نور عيني اذهب، لكن أنا أريد منك أن تحل تكشف لي عن نحرك. حسين كشف عن نحره، ما عندك يا زينب؟ قبلته في نحره شمته في نحره وصدره، ثم اتجهت إلى المدينة قالت أماه فاطمة وديعة أخذت وأمانة ردت. ما عندك زينب أي وديعة؟ قالت أخي أبا عبد الله يوم حضرت أمنا فاطمة الوفاة أوصتني قالت لي زينب نور عيني سوف ترين أخاك الحسين وحيدا فريدا يوم عاشوراء لا ناصر له ولا معين تلك اللحظة والدعيه وقبليه في نحره في صدره شميه هذه قبلة قلي له من أمك فاطمة الزهراء المظلومة اللي تبكي عليك يا أبا عبد الله. لذلك جاءت بجواد الحسين أخي أرأيت أختا قدمت لأخيها فرس المني يا خويا نروح كل احنا فداياك دخلنا للقبور يحسين وياك اهذاب يا خويا وقعدت ناك وقول ان سافروا يومين يرجع بعد لا ما مر زمان يسير ما مر الا زمان يسير وإذا الحوراء زينب تخرج من الخيام إلى مصرع يقيها الحسين لما رأته كلمة الدعاء والله ما عرفته نادت أخي أبا عبد الله أأنت الحسين أأنت ابن والدي الحسين ما أجابها قالت أخي إن حق الوالدين عظيم وعظيم على الولد أنا أقسم عليك بحق أمنا فاطمة وأبينا علي إلا ما كلمتني يا نور عيني مد الحسين يده مسح الدم والتراب عن عينه وإذا بها منحنية عليه تقبله مرة وأخرى تقول كلمني قال لها أخي زينب والله لقد كسرتي قلبي وزدتيني كربا فوق كربي أخي عودي إلى الخيمة واحفظي لي عيالي واطفالي تقل انا بعيني انا بعيني لباري لك عيالك هاي الابيات منظورة والله انا بعيني لباري لك عيالك وبروحي لسجت لك اطفالك ولزينب النوح اللي فايق بشقيقها تدعوه يا ابن الزاكي يا الركعي اليوم اصبغ في عزاك ملابسي سودا بسم الله الرحمن الرحيم أمن يجيب المضطر اذا دعاه بيننا وبين الوفاء ليله واحده هاي الليالي كلها عظيمه بيننا وبين وفاه الامام زين العابدين سلام الله عليه واحد يأخذ استعدادا لهذه الليالي القادمة لأنها ليالي تذكرنا بعاشوراء وتطهر قلوبنا ونفوسنا وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين إن شاء الله كل المجالس تكون مزدحمة بهذه الليالي كلها قاطبة بسم الله الرحمن الرحيم أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء 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 باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله 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 يا مجيب دعوة المضطرين نقسم عليك بأحب الخلق إليك محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والتسعة المعصومين من ذرية الحسين فرج عنا يا الله فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب من ذلك اللهم يا حميد بحق محمد ويا علي بحق علي ويا فاطر بحق فاطمة ويا محسن بحق الحسن ويا قديم الإحسان بحق الحسين فرج عنا يا الله اقضي حوائجنا للدنيا والآخر اللهم من على مرضانا بالصحة والشفاء العاجل رد كل غريب إلى وطنه سالما فك كل أسير أصلح كل فاسد من أمور المسلمين اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا وارزقنا خير الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وإلى أموات الجميع. الفاتحة مع الصلوات.